يخشون أي على صلة الموصول. وهنا قال يخشون ويقاموا الصلاة، فعطف الماضي على المضارع لأن الخشية مستمرة في الأعمال كلها، وقام الصلاة وغيرها. وقوله أقاموا الصلاة قال المؤلف أدموه، والحقيقة أن إقامة الصلاة أعم مما قال، ففي تفسيره قصور، لأن إقامة الصلاة يشمل إتمامها وإكمالها والمحافظة عليها والمداومة عليها. واستمع إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا من إقامته وخشوع فيها. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا أيضا من إقامته، يحافظ عليها ويحرص عليها على واجباتها ومكملاتها وأوقاتها. وقال في سورة السائل الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخرها قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. فإقامة الصلاة يشمل كل ما فيه إكمالها وإتمامها وإدامتها، فهو أعم مما قال المؤلف. وقول الصلاة يشمل الفرض والنفل، لأن أي تفيد العموم، أي أقاموا كل صلاة. والصلاة معروفة هي في اللغة الدعاء وفي الشرع التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، الجملة هذه شرطية، وفي الشرط فيها تزكى، وجوابه فإنما يتزكى لنفسه. وقال ومن تزكى، قال المؤلف تطهر من الشرك وغيره. نعم، تزكى أي تطهر من الشرك وغيره، لأن الزكاة تفيد معنى الطهر. والمرابط بالتزكي هنا هو ما دل عليه قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، أي طهرها من الشرك. وقول المؤلف وغيره كإرادة السوء مثلا والمعاصي وإرادة النساء إلى الخلق وغير هذا مما يجب على الإنسان أن يطهر نفسه منه، فهي إذن عامة. هل يدخل في ذلك أداء الزكاة؟ نعم يدخل في ذلك، لأن أداء الزكاة تطهر من البخل ومن الواجب، فهي داخلة في قوله ومن تزكى. وقول الله عز وجل فإنما يتزكى لنفسه، وهذا المراد بهذا الحث على التزكي، لأنك إذا تزكيت فإنما تنفع نفسك، يعني ومن لم يتزكى فضرره على نفسك. فأنت إذا تزكيت فالذي ينتفع بتزكيك أنت نفسك، فالله عز وجل لا ينتفع بطاعتك. أما غير الله فقد ينتفع بطاعتك لا لأن حسناته حسناتك له، ولكن قد ينتفع بطاعتك بالقدوة بك، نعم، وبما يحصل من علم أو غير ذلك مما هو داخل التزكية. وقوله فإنما تزكى لنفسه أي فعليه أن يحرص على التزكي. وإلى الله المصير، المصير بمعنى المرجع كما قال المؤلف. وجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، والمصير مبتدأ مؤخر. وهذه الجملة تفيد الحصر، لأنه قدم فيها الخبر وحقه التأخير، يعني إلى الله وحده المصير أي المرجع، هل هو في الدنيا أو في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة، إلى الله المصير في الدنيا والآخرة، فمرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأحكام الشرعية مرجعها إلى من؟ إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأحكام الكونية مرجعها إلى الله، ولكن الله يعلم ويريد. الأحكام الجزائية التي تكون يوم القيامة مرجعها إلى الله، فمصير كل شيء إلى من أبدع وأحدث كل شيء. فالذي أبدع الأمور وأحدثها هو الله، إذن مرجعها إلى الله. فمنه المبتدا وإليه المنتهى. قال المؤلف تفريعا على قوله تعالى وله المصير، فيجزي بالعمل في الآخرة. وهذا إشارة من المؤلف إلى أنه قصر المصير هنا في المرجع يوم القيامة. والصواب العموم، الصواب العموم. وعلى هذا فهو سبحانه وتعالى يجازي ويحكم قدرا ويحكم شرعا بين عباده. والفوائد الآن من قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله عز وجل، مهما بلغوا في الغنى والقوة فإنهم مفتقرون إلى الله، بقوله يا أيها الناس، وهذا لفظ عام لا يخرج منه شيء. ومنها بيان شدة حاجة الناس إلى الله بقوله أنتم الفقراء، بألف الفقراء، لو قال فقراء لكان أمر، لكن الفقراء معناه جميع أحوالنا كلها، في جميع أحوالنا كلها مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى. ومن هذه فوائد الآية بيان غنى الله، غنى الله عن كل أحد، لقوله الله هو الغني، هو الغني. طيب، ومنها أن لله الغنى المطلق من جميع الوجوه، مستفاد هذا من قوله الغني، لا الغني، الدالة على العموم والاستيعاب. فإن قلت كيف تقول إن الغنى لله وحده هو الغني، يعني ضمير الفصل يدل على الحصر، ولا أن نأخذ هذه الفائدة أول. ومن فوائدها أن الغنى الكامل المطلق خاص بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، بدليل قوله هو الغني. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين ثبوت الغنى بغير الله في الكتاب وفي السنة؟ قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فثبت بالكتاب والسنة أن البشر فيهم أن تقدم هذا. كيف يجمع؟ الجواب أن غنى البشر غنى محدود نسبي قاصر قابل للزوال كما أنه كان حالياً. أما غنى الله فهو غنى مطلق كامل أزلي أبدي. نعم، ونظير هذا ما ثبت في الملك والخلق والتدبير وما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة القرن بين قول الفقراء والغني، فيها نور كمال لله سبحانه وتعالى يتبين به نقص البشر تجاه كمال الله، ونظيره قوله تعالى كل من عليها فان ثم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء هالك الا وجهه. فان وصف المخلوق بالنقص ثم اثبات كمال الله هذا فيه دليل على كمال الله عز وجل، وان كماله واضح جدا، لانك اذا ذكرت عيبا الاخر تبين لك كمال مقابله. ثم قال نعم. ومن فوائد الايه الكريمه ان غنى الله سبحانه وتعالى مقرون بالحمد بقوله الغني الحميد، بخلاف غنى البشر فانه قد لا يكون محمودا. كيف لا يكون محمودا؟ اما أو المطر الحق، لكن هذه مهلة، إما بالدخل وإما بكونه يأتي بدون استحقاق. السراق والنصوص قد يكون أغنياء لكن اكتسبوه على غير وجه المباح. أما غنى الله فهو غنى الكامل نحمد عليه. طيب، إذن يحمد من جهة الغنى ومن جهة الكرم بما هو غني فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد. كذا الغني يدل على صفة ما هي، والحميد يدل على صفة وهي الحمد، ومجموعهما يدل على صفة ثالثة وهو كمال غناه. يعني ذكرنا في القواعد المثلى انه قد يكون قد ينشا من الجمع بين الاسمين او الوصفين صفه ثالثه تحصل باقترانهما، ومثلنا هناك العزيز والحكيم انها تقترن دائما بالكبله لانه يحصل باجتماعهما وصف اكمل. طيب، هي ايضا ثم قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يستفاد من هذه الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل، حيث بين أنه قادر على أن يذهبنا ثم يأتي بخلق جديد. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله إن يشأ، ومن فوائدها التحذير من مخالفته تعالى، لأن المقصود بهذا التهديد وتحذيرنا من مخالفته. ومنها من فوائده أيضا أن الخلق حادث، أن الخلق حادث ليس أزليا، لقوله إن يشأ يذهبكم هذه فيها دلالة، ويأتي بخلق جديد فيها أيضا دلالة. كذا؟ طيب، أما الأولى فوجه الدلالة أن ما كان قادرا للعدم فهو قادر للحدوث، قادر للحدوث. طيب، وأما الثانية فلقوله بخالق جديد، هل نستفيد منها ثبوت حدوث أفعال الله باعتبار المفعولات؟ نعم، لأن كل مخلوق كائن بالخلق، فإذا كان المخلوق جديدا لازم أن يكون الخلق أيضا جديدا. فمثلا خلق الله للجنين في بطن أمه حادث ولا لا؟ حادث، ضرورة أن المخلوق حادث. أما جنس فعل الله فهو أزل، فإن الله تعالى لم يزل فعالا. فهناك فرق بين وصف الله تعالى بالفعل على الإطلاق وبين وصف الله بالفعل مقرونا بالمفعول. فالفعل المقرون بالمفعول لا شك أنه حادث، والفعل المطلق أن الله لم يزل فعالا لما يريد هذا أزله. طيب هل نستفيد من ذلك جواز تهديد الإنسان بالأشياء المحسوسة ليستقيم على أمر الله؟ وأن نعم إن هذا تهديد من الله عز وجل لنستقيم على أمره. إذن نقول إن العقوبات من العقوبات الشخصية، وإن حملت على الاستقامة فإنها محمولة. العقوبة الحسية وإن حملت على الاستقامة فإنها محمودة لأنها من فعل الله. ولهذا أوجب الله علينا أن نحد الزاني ونقطع السارق، ولا على شريف عشان يرتدع. لا يقول قائل إنك إذا فعلت ذلك فإنك قد حملت الناس على أن يتركوا الأمر لا لله. بعض الناس يقول كيف تقع الحمل هذا؟ معناه أن الإنسان ما يثق من الزنا أو السرقة إلا خوفا من العقوبة، ومعنى ذلك أن تحمل الناس على أن يدعوا المحال لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة. فنقول إن هذا فيه إصلاح، ووسيلة الإصلاح ما علينا من نية الذي يحاول إصلاحه. طيب هل يستفاد منها جواز إعطاء الجائزة تشجيعا لمن عمل صالحا ولا لا؟ يعني بمعنى القياس العكس. نعم لا توافقوني ودوا لو تدهنوا فيدهنوا لا تدهنوا. هل يؤخذ من هذه الآية جواز إعطاء المكافآت لمن يعمل عملا صالحا من باب قياس العكس؟
فيه
خبر مقدم وبس مبتدا مؤخر.
ولكن فائده بعيده.
أيه.
ان الله سبحانه وتعالى ما عاقبهم بترك المعصيه
فعل
المعصيه عاقبهم يلزم طرف جديد. فكذلك نقول اذا فعلوا الطاعه ان الله سبحانه وتعالى جزيم على ذلك.
يثيبهم على ذلك. ألم يمر عليك أن من أحب أن يشط له في رزقه ويسأل في أثره فليس رحمه؟ هذا هو
لكن هذا يعني لا حدنا لأن نردعهم نردع
نردع المعتدين
وذا ما فيه يعني رجع ولا فيه
هنا كان فيه تشجيع. على كل حال أنا عرفت أنه هل يمكن أن تؤخذ من هذه الآية وهي المسألة ثابتة المكافأة على العمل ثابتة في السنة وفي غير السنة أيضا. نعم الرسول قال من قتل قتيلا فله سلب من جهة في سبيل الله وسلبوا ما عليه من الثياب ونحن وهذه مكافأة. والعلماء قالوا يجوز أن يجعل لمن دلهم على حسن أو ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها مصلحة للجاهلين يجب أن يجعل له جعلا. وأنت مر عليكم أن للإمام أن يغفر السرية ولا لا في الرجعة وفي البداء كل هذه من باب المكافأة على فعل الخير. فهذا ثابت. لكن أنا قصدي هل نأخذه من الآية؟ نقول يمكن أن نأخذه من الآية على سبيل قياس العكس. فإن قلت أثبت لنا قياس العكس لأننا في شك من إثبات القياس أولا، نقول عندنا إثبات قياس العكس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهله فذلك صدق. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكونه في أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. عرفتم؟ طيب. ثم قال له عز وجل وفي هذا وفي الآية أيضا دليل على كمال القدرة لقوله وما ذلك على الله بعزيز. وفيها صحة تقسيم أهل السنة لصفات الله إلى ثبوتية وسلبية. وقد ذكرت لكم أن بعض الناس شك في كلمة سلبية وقال ينبغي أن نقول منفية. ثم قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. قلنا ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل آثام غيره بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. وينبني على هذه الفائدة عبور كمال عدل الله عز وجل حيث لا يحمل أحدا وزر أحد. طيب. ومن فوائدها أيضا أنه لا يقبل التحليل إلا من كان أهلا له بقوله وازرة، لأن غير الوازرة لا تحمل إثم نفسها فضلا عن إثم غيرها، لكن الوازرة تحمل إثم نفسها لا تحمل إثم غيرها. ومن فوائدها أيضا منع الاتكالية على الغيب، لأن الإنسان قد يعمل ويقول سيهيئ الله لي أحدا يدعو لي أو يستغفر لي أو ما أشبه ذلك، فنقول هذا لا تعتمد عليه. طيب، فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم؟
ولا يحملن أثقالهم وأثقالا هي أثقالا مع أثقالهم، لأنهم هما قدوة في إدمان غيرهم، فباقتداء غيرهم بهم يحملن أثقال غيرهم،
لأن أثقال غيرهم حقيقة ناشئة عن أثقالهم، فصاروا كأنهم الذين عملوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نشوف قياس العكس. إذا كانت النفس لا تحمل إثم غيرها فهل تلزم بالواجب على غيرها أو تقوم بأوامر غيرها؟
لا.
يعني معناه كما أن الإنسان لا يحمل إثم غيره في المعصية لا يحمل إثم غيره بترك الواجب، لا يحمل إثم غيره بترك الواجب. فإذا ترك أبوك أو ابنك أو خالك أو عمك واجبا فليس عليك إثمه، الإثم على نفس هذا الرجل. طيب، نخلي بقية شرح التسليقات. وأنا أحب الإخوان اللي هنا عندنا خصوصا بالعمارة لأنهم طيبين أن لا يتأخر عن الدروس، يعني واحد ينام بس بفراشه إلى مثل ما بداله أن يقوم يأتي، ما صحيح، ما هو طالب. أنا لا أعتبر الإنسان الذي يأتي للعلم لمجرد أن يمضي الوقت فقط لا أعتبره غالبا، فأنا أرجو لأنه هي إن التي تذكر فيه لكن يهدف عليهما فكاف لا. طيب، قوله وإلى الله فيها قوات منها قوات أقرأ علينا. أن الغير لا يحمل وزر الغير وإن دعاه إلى ذلك، لقوله وإن كان مضطرة إلى حملها لا يحمل منه شيء، بخلافه في الدنيا فإنه في الدنيا إذا دعاك أحد أن تعينه على ما حمل أو أن تحمله عنه أجبته، لكن في الآخرة لا، إن كان مضطرة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وحتى ولو كان أقرب الناس إليه، ولهذا قال ولو كان لا يقول. ومن فوائدها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير بقوله إنما تنذر، وأنه وهي فائدة جديدة، وأنه لا ينتفع بإنذاره إلا من يخشى الله عز وجل، لقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن الخشية التي هي محل الثناء ما كانت خشية في الغيب، لقوله يخشون ربهم بالغيب، لأن الخشية في الظاهر قد يكون الحامل عليها مراعاة عباد الله، لكن إذا كانت بالغيب فإن هذا دليل واضح على أن صاحبها مخلص في خشيته لله عز وجل. ومن فوائدها أيضا فضيلة الصلاة، وأنها أي الصلاة سبب الانتفاع بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم كالخشية، لقوله وأقام الصلاة. ومن فوائدها أيضا أن الرجل أو الشيخ فقل أن الإنسان إذا تزكى فإن نفع تزكيه لنفسه، ولا ينال الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، لا ينال الله من ذلك شيء، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ويتفرع عن هذه الفائدة أن أوامر الله عز وجل ليس من أجل مصلحة ينالها في امتثالنا، ولكن من أجل رحمتنا ومصلحتنا نحن. قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى. ومنها الحث على تزكية النفس لقوله ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، فإنما يتزكى لنفسه. وكل إنسان عاقل إذا علم أن مصلحة العمل تعود إليه فإنه سوف ليش سوف يهتم به ويقوم به، فإذا علمت أن تزكيك لنفسك حرصت عليه طرف الحرص. والتزكي كما أشرنا إليه يشمل تزكية القلب بتطهيره من جميع الشرك والشك والضغائن والأحقاد والبغضاء وما أشبه ذلك، وتزكية الأقوال من كل قول منكر، يعني كل إنسان لا يقول إلا خيرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتزكية الأفعال أيضا من فعل الفواحش والأخلاق السيئة وما إلى ذلك مما يجب على الإنسان أن يتطهر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كمال هذا الدين الإسلامي، حيث حث على تزكية النفس ظاهرا نعم وباطنا، ظاهرا بالأقوال والأفعال وباطنا بالقلوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله في أحكامهم الكونية والشرعية والجزائية. أما الأحكام الكونية فواضح أن المرجع إلى الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله الكوني، ولا لا؟ وأما الشرعية فكذلك، فإن العباد مربوبون متعبدون لله عز وجل، فكان مقتضى ذلك أن يتمشوا على أحكامه الشرعية. وأما الجزائية فالأمر ظاهر، فإنه لا يجازي العاملين على عملهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منع الرجوع إلى غير الله فيما هو مختص بالله، لقوله وإلى الله المصير. فلا يجوز أن نرجع إلى النظم الوضعية التي من وضع البشر وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستويان يعني في إدراك المبصرات. ليس المعنى نفي التساوي مطلقا، لأن الأعمى قد يفضل البصير في أمور أخرى، لكن لا يستويان في إدراك المرئيات أو المبصرات التي تطابق الآية. وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا ظاهر. الأعمى إذا قام يمشي وأمامه حفرة أو حجر، وقع في الحفرة وعثر في الحجر، والبصير بالعكس، البصير بالعكس، فلا يستوي هذا وهذا. أيهما أكمل؟ البصير. وهذا مثل حسي يجب أن ننتقل منه إلى المثل المعنوي. وأما قول المؤمن الكافر ففيه نظر، يعني كأنه يريد أن يقول إن الأعمى هو الكافر والبصير هو المؤمن، ولكن نقول لا، الآية يراد بها نفي المساواة في الأمور الحسية الظاهرة التي لا ينكرها أحد. إذ أن الكافر والزنديق والمعاند والمستكبر لا يمكن أن يدعي تساوي الأعمى والبصير، لكن قد يدعي تساوي المؤمن والكافر. طيب، قال: ولا الظلمات ولا النور. قال: ولا الظلمات الكفر والنور الإيمان. وهذا أيضا فيه نظر، والظاهر أن الله سبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسية والنور الحس، لأن نفي الاستواء بين هذين أمر لا يمكن إنكاره، لأنه مدرك بالحس. فالظلمات لا تستوي والنور، ولكن لا شك أن المراد بذلك ظلمات الكفر وظلمات ونور الإيمان، يعني أنها إشارة إلى هذا. ولذلك جمع الظلمات وأفرد النور، لأن سبل الكفر كثيرة، وأما سبل الإيمان فسبيله واحد. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما كان الكفر ظلمات لأن فيه الجهل بالله عز وجل وبما يجب له، وفيه أيضا أن الإنسان يسير على غير هدى ويسير اتجاهات متعددة منحرفة، قلبه متشعب في كل واد. ولهذا تجد الكافرين أشد الناس قلقا وأبعدهم عن الثبات على خط مستقيم بخلاف المؤمن. المؤمن مؤمن خط مستقيم وعارف أنه يريد الوصول إلى من؟ إلى الله. فتجده يحول جميع الأفعال إلى طريق واحد وهو الوصول إلى الله، حتى أنه إذا لبس ثوبه يشعر بأنه ينال بذلك مضاف الله، إذا أكل أو شرب أو نام أو سافر أو تكلم أو أحجب، كل ذلك يرى أنه في سبيل الله، طريق الله. لكن الكافر متشعب، ولهذا كان منهجه ظلمات، لأنه متشعب، ما هناك هدف واحد يسعى إليه، أهدافه كثيرة، مغرور في الدنيا، مغرور في رؤسائه، مغرور في الناس، لا يهتم إلا برضاهم صلى الله عليه وسلم والعافية، ولا يهمه أن يرضى الله عز وجل. فلهذا كان مستحقا أن تجعل طريق الكافر على سبيل الجمع لتشتتها وتفرقها. في غنم أنت معنا اليوم ولا في الدوم؟
قاسي
ودك تستريح؟
لا
طيب. ثالثا قال ولا الظل ولا الحروب. قال المؤلف الجنة والنار، يعني المراد بالظل عند المؤلف الجنة والمراد بالحروب النار. ولكن كما قلت الظاهر أن هذا مثل بأمر حسي لا يمكن إنكاره، لكن ينتقل منه إلى أمر معنوي. الظل والحرور لا يستويان، أيهما أحسن؟ يعني شدة الظل، فالظل معروف، والفيء الذي تقلصت عنه الشمس هذا ظل. وإن شئت فقل الظل هو المكان الذي ليس فيه أشعة للشمس، وإنما يقول ذلك لأن الجنة ما فيها شمس، وقد قال الله تعالى فيها وظل وظل ممدود، مع أنه ليس فيها شمس. وأما الحرور فالحرور على وزن الحرور، وهو الهواء الحار، الهواء الحار. وبعضهم يقول إنه الهواء الحار في النهار، والسموم الهواء الحار في الليل، وبعضهم يقول كلاهما بمعنى واحد. فالحرور والسموم هما الهواء الحار، وهذا معروف يكون في أيام الصيف، وإذا كان معه شمس ازداد شدة في الحرارة. طيب الآن عندنا الظلمات الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور. على كلام المؤلف نقول هذه المنفيات الثلاثة، أو هذا النفي الموارد الثلاثة، الأول يعود إلى ذات المؤمن والكافر، والثاني يعود إلى عمل المؤمن والكافر، والثالث يعود إلى مستقر المؤمن والكافر. قل له فالأول نفي في الذوات، والثاني نفي في الأفعال والمنهج، والثالث في المستقر والمأمور. وما سوى الأعمى والبصير والأنام ولا الظلمات ولا الظل ولا الحروب. الرابع وما يستوي الأحياء ولا الأموات، المؤمنون والكافرون. فعلها كلام المؤلف يكون في الآية تكرار، لأنه فسر بالأول الأعمى والبصير بالمؤمن والكافر، وهنا قال الأحياء والأموات المؤمنون والكافرون. ولو أردت أن أسلك مسلكه لقلت الأحياء ذو العلم والأموات ذو الجهل، لقوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولأن الله تعالى جعل الوحي روحا تحيا به القلوب والنفوس. ولكنني لا أسلك مسلك، إنما لو أردت أن أسلك مسلكه لقلت العلماء والجهال، الأحياء والأموات العلماء والجهال، واضح؟ لأني إذا سلكت هذا المسلك فعندي على ذلك برهان، وهو قوله أو من كان حديث إلى آخر. إذا سلكت هذا المسلك سلمت الآية من التكرار، سلمت الآية من التكرار. ونحن نعلم جميعا أن من القواعد المعروفة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين حمل الكلام على التأسيس أو على التركيب وجب حمله على التأسيس، لأنه هو الأصل. الأصل الكلام أن يكون مستقلا مؤسسا لا مؤكدا. طيب التأسيس يعني الأصل أساس، يعني هذا معنى جديد غير المعنى الأول. فإذا قال قائمة هذه الجملة مؤكدة الأولى وقال الثاني هذه الجملة مستقلة بنفسها، فإنه محمل على أنها مستقلة بنفسها. نعم.
قال هو الكافر الكافر والمؤمن بعدين الكفار والمؤمن، يعني ما يصير
لا ما نذكر جمع مفرد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا لح... نعم انا اقول ان الاحياء والاموات يراد به الحياه الحسيه والموت الحس. كل من يعرف الفرق بين الحي والميت، قلنا حتى الكفار يعرفون الفرق بين الحي والميت. ما يشابه هذه المعاني المحسوسة الأربعة من المعاني المعقولة فهو مثلها ولا مخالف لها؟ فهو مثلها. فالذي يماثل هذه الأشياء المحسوسة من الأمور المعقولة هو مثلها. نعم. يقول وزيادة لا في الثلاثة تأكيد. هذه الجملة فادت أن لدينا زيادة، وأن الفائدة من هذه الزيادة التوكيد. والزيادة وما سلام البصير ما فيها شيء، ولا الظلمات ولا النور الجنتين، ولا الظل ولا الحرور، وما يسوي الأحياء ولا الأموات. كم دول؟
خمس
أو ست؟
خمس.
طيب ولا الظلمة هي واحدة، ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأموات، خمسة. لكن جعلها المواد الثلاثة لأن المتقابل فيها ثلاثة. الظلمات والنور هذه يريد أن تكون واحدة، والظل والحرور واحدة، ولا حرور الموات واحدة. المهم أن زيادة الله في المواضع كلها سواء كنا ثلاثة أو خمسة هي للتوكيد. إذ لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير والظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات استقام الكلام، لكن يؤتى بها بلا الزائدة للتوكيد. نعم. وفيها أيضا فائدة ثانية وهي عدم السآمة والملل، لأنها لو كذبت لطالت المعطوفات بعضها مع بعض، فكرر فيها عامل النفي ليكون أبعد عن السآمة. فإن قلت هل لذلك نظير في زيادة الله؟ قلنا نعم، لهذا نظير في مواضع كثيرة، منها ما نقرأه في كل صلاة وهي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذ لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقام، لكن زيادة الله في التوكيد. قال الله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء. قال المؤلف هدايته فإيش؟
أنجيبه من
نعم فيجيبه أي المسمع بالإيمان، يعني إن الله تعالى يدعو إلى دار السلام كما قال في آية أخرى والله يدعو إلى دار السلام. دعاء الله تعالى إلى دار السلام هل يسمعه كل أحد؟ أما من حيث الإدراك الحسي فإن كل أحد يسمعه، أما من حيث الإجابة فلا، من الناس من يجيب ومنهم من لا يجيب. ولهذا قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله تعالى يسمع من يشاء يعني بما